أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في اللقاء الماضي قد انتهى من التعرض لقضية القراءة بالنسبة إلى المصادر، ويأتي في المرحلة التالية بهذا الأمر هو كيف يدون الباحث المعلومات التي يحصل عليها أثناء قراءته، أي كيفية إثبات هذه المعلومات من أجل الاستفادة منها عند كتابة البحث في المرحلة النهائية، أو كما يعنون عنه أو كما يعنون عفوا في كتب البحث العلمي ببحث تدوين المعلومات. نقول بأن إن الباحث في مرحلة القراءة سيعثر على كثير من المعلومات المرتبطة بالبحث الذي يريد كتابته. وعندما يحصل الباحث على تلك المعلومات، فقد ذكروا أن هناك أكثر من طريقة في تدوين تلك المعلومات، الطريقة الأولى هي طريقة البطاقات والطريقة الثانية هي طريقة الملف. وبنظرة تاريخية يمكن أن يقال بأن هاتين الطريقتين ليستا من الطرق المتعارف فعلها فيما تقدم، وإنما هي طرق حديثة مبتكرة يلجأ إليها الكاتب والباحث باعتبار أن الاستعانة بالذاكرة الإنسانية ليس أمرا متعارفا في هذه المرحلة، فقد يعمد البعض من الناس في الأزمنة السابقة إلى نص لا يتجاوز حجمه عدة أسطر، فيكتب من خلال ما أوتي من ضبط علمي بحثا طويلا يتناول فيه ما يرتبط بهذا النص من الجوانب المختلفة. وهذا النحو من التعامل قد أوجد لنا آلاف البحوث العلمية أو أكثر من ذلك وهي المعبر عنها بالرسائل. وفي العادة تكون هذه الرسائل صغيرة الحجم، إلا أنها تكون مركزة بدرجة كبيرة. إلا أن هذا النحو والأسلوب في التعامل مع الأفكار قد صار قليلا وربما نادرا، وصار الباحث يحتاج إلى مدة طويلة يجمع فيها المعلومات ليستفيد منها عند كتابة البحث العلمي. ولا يمكنه الاعتماد على الذاكرة في فعل ذلك كما هو واضح الآن. وبغض النظر عن ذلك، أصبح الآن واقع الكتابة العلمية مختلفا، والأسلوب الموجود له قوانينه، وأساليبه وأدواته، وإن كان يحصل أحيانا أن يلجأ البعض إلى الأسلوب السابق، ولا كلام لنا مع الأول من الأساليب، مع أنه أسلوب قديم، بشرط أن يكون هناك أمانة علمية ومناقشة منصفة وبحث قيم للقضية المثار. وأما في هذه الأيام بحث قيم للقضية المثارة، وأما في هذه الأيام فقد صار المتعارف هو اللجوء إلى الأسلوب الجديد ولعل سائلا يسأل. هل هذا الأسلوب إلزامي بالنسبة للباحث أو هي طريقة من طرق المساعدة التي يستعين بها الباحث من أجل حفظ معلومات بحثه ليس أكثر؟ والجواب عن ذلك قد يقال إنها طريقة للمساعدة وقد يقال إنها طريقة لازمة، أما الأول وهو أنها طريقة للمساعدة ففي الحالات التي يكون فيها كاتب البحث قادرا على تنظيم معلومات بحثه من دون الاستعانة بها بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة، وإنما يلجأ إليها أو بالدقة يستعملها لأنها أيسر من غيرها من الطرق. وأما الحالة الثانية وأما أنها لازمة ففي الحالة التي لا يستطيع فيها الباحث من الحفاظ على معلومات بحثه إلا بالاستعانة بهذه الطريقة، انتهى. أما طرق التدوين والاستعانة فقد ذكروا طريقة هي طريقة البطاقات، وذكروا طريقة أخرى هي طريقة الملف، أما الطريقة الأولى وهي طريقة كتابة معلومات البحث على البطاقة فبيانها أن يقوم الباحث بتجهيز عدد كاس من الأوراق التي تكون بحجم البطاقة، والموجودة في السوق في العادة، يعني المسمات الطرق ورق الملاحظات أو ما شابه، ليدون عليها المعلومات أما أسلوب تدوين هذه المعلومات على البطاقة فيكون على وجه واحد منها فقط، هذا أولا. وثانيا لكل بطاقة عنوان خاص بها، لكي تتميز عن بقية البطاقات. وثالثا أن تكتب المعلومات الخاصة بالبحث في وسط البطاقة، ورابعا أن يكتب في أسفلها مصدر هذه المعلومات. يعني اسم الكتاب مع اسم المؤلف مع رقم الصفحة التي أخذت منها المعلومة. خامسا أن يكون في كل بطاقة اقتباس واحد. في كل بطاقة اقتباس واحد، معلومة واحدة، حتى لو نفس الكتاب معلومة من هذا الكتاب. فكلما يعني لو أخذ من كتاب واحد أكثر من معلومة، لكل معلومة بطاقة واحدة. هذا هو الأسلوب الأول. ويوجد أسلوب آخر المعبر عنه بطريقة الملف، ولعل الأسلوب الثاني أقل استعمالا في الوقت الحالي، وهو غلاف من الكارتون توضع فيه المعلومات عن طريق أوراق مثقبة ليكون ملفا خاصا. توضع فيه بعض الأوراق مثقبة في داخل الملف. شو نحن نعبر عنه؟ شو نعبر عنه الآن؟ نعلمه في الدوائر يستعمل، يعني اللي نعبر عنه في أدوات الحفظ. البوم بالضبط، أحسن، صيغة البوم نفسها بالضبط اللي يعبر في الدوائر، يعبر عنها ب يعني ملفات الحفظ، حفظ الأوراق، نفس الكلام. هذه توضع فيها الأوراق التي توضع فيها المعلومات الخاصة بالباحث. طبعا هسه هذا الأسلوب لعله أقل استعمالا عندنا، الأسلوب الأول هو الذي يستعمل أكثر. توجد نصائح بالنسبة إلى الأسلوب الأول باعتبار الأسلوب الشائع عندنا الآن في كتابة البحث، وتوجد عدة نصائح ترتبط بالأسلوب الأول. وهذه النصائح الهدف منها هو تسهيل عملية الاستفادة من البطاقات، وهو هذا الأسلوب أو هذه النصيحة، وهو أن يعمد الباحث إلى عدم التفريق بين البطاقات، عدم التفريق بين البطاقات من جهة اللون أو من جهة الحجم. سيكون لونها واحدا وحجمها كذلك. عفواً. الشنو الثاني؟ استعمال قديم، مثل البطاقة صارت أفضل لأن صارت أكثر شيوعاً. نفس الكلام، لعل ولك السوق قديم نفس الكلمة، لكن السوق قديم الآن عبروا عنه بطريقة شلون أتلاقي هم بالحقيقة، لأنه وجدوا لها عنه وجدوا لها ترجمة دي إنجليزية كذا، لعله استعملت بهذا السبب. نعم. لأنه استعملت وترجمت، فصارت لأن بعض الكلمات اللي تترجم إلى أكثر من لغة تكون استعمالها أكثر شيوعا، لعله هذا السبب، وإلا هو نفس الطريقة السابقة اللي أشرت لها. نعم، قد يكون من المناسب أن تتميز البطاقات المرتبطة بالبحث العلمي من خلال الفصول والأبواب، بما يجعلها واضحة من خلال وضع لسان أو ما شابه ذلك للتمييز. ليتك هذا الأول. الأمر الآخر إن هذه البطاقات تمثل البحث العلمي، ولا تمثل الكتب التي أخذت منها فقط، ولذلك فإن ترتيبها يجب أن يراعى فيه ارتباطها بالبحث العلمي لا ارتباطها بمصدرها الأصلي. نعم، يعني شلون احنا الورقة العادية مزود عن الورقة السابقة حتى تتميز هذه القضية وتكون هذه مرتبطة بجهة واحدة، يوضع لسان يميز ان هذه البطاقات خاصة بالفصل الفلاني، تميز للبطاقات ما متميزة فيما بينها، فيوضع لها ميزة خاصة تتميز ان هذه البطاقات للفصل الفلاني للباب الفلاني، هاي يكون كأنها زواج تصير وياها حتى على مود يعرف الشخص انه هاي البطاقات الخاصة بالفصل الاول من البحث، هذه بالباب الاول من الباب، هذه بالباب الثاني، لان البطاقات فيما بينها لا تختلف انها من ناحية المضمون، شكلها واحد، حجمها واحد، لونها واحد، فنميزها عن طريق ماذا؟ نميزها عن طريق احنا قلنا ان هذه القضية مو لازمة هي اساسا، لكن لانه ينصح باستعمال لون واحد فنقول له بالنتيجة شو راح تميز بين البطاقات. هسه ممكن انا كأنه يعني كما يقال يعني لو كان الامر لي او لمثلي انه ممكن واحد ان يجعل لكل فصل من فصول البحث لونا خاصا فتنتهي القضية، هذه ممكن يعني. هسه هي قضية يعني كما يقال هذا اثر من اثار النصيحة، لانه قال له اجعلها بلون واحد، المفروض ان يميز بين البطاقات الخاصة بالفصل الاول عن الفصل الثاني عن الفصل الثالث، فتضع لك اشارة في البطاقات. انا اقول لا، من الممكن ان يختار لكل فصل لون معين وتنتهي القضية، واضح الفصل الاول مثلا باللون الاصفر، اللون الثاني بالاحمر، وهكذا فتنتهي المسألة بهذه الطريقة. هذا اسلوب تسهيلي ليس اكثر من ذلك، واحنا ممكن نختار طريقة اخرى، بل ممكن انه لو اعتمدنا على طريقة اخرى نختارها ولا تؤثر ذا في كتابة البحث العلمي، اساسا ما نختار هذه الطريقة ولا نستعملها اساسا، بل نختار مثلا حتى مو طريقة الدوسيه ولا طريقة الملف ولا طريقة يعني الحفظ في اوراق مثقبة، بل مثلا نستعمل لنا دفتر نكتب به المعلومة، نشق الدفتر الى جهتين او الى عدد يعني من المحاور، نضع هذه العشر اوراق الاولى للفصل الاول، عشر اوراق الثاني للفصل الثاني، وهكذا نكتب المعلومة، لا مانع من ذلك. هي اللي منها لانها قضية مبتكرة، فلانها مبتكرة فهي تسهيلية، اذا كانت تسهيلية فبعد كل انسان يستطيع ان يستعمل الطريقة التي تناسبه. حتى لعله في الكتاب الآن الموجودين بعض الكتاب اللي لاحظهم يعني يستعملونها ولكن ليس يعني بالمعنى الدقيق، يستعملون هذه الطريقة ولكن ليس بالمعنى الدقيق. نعم، الآن ترتب، عندما ترتب البطاقات كما هي في النصيحة الثانية ترتب حسب المضمون حسب الباب الذي له، لا ترتب بحسب ماذا؟ بحسب مصدرها. هذا الأمر الثاني، وهو أن ترتب البطاقات حسب المضامين وحسب الفصول والأبواب الخاصة بها. الأمر الآخر أنه أن يعمد الباحث عند كتابة النص الذي يرتبط بالمعلومة بلا نقصان، لأنه أثناء كتابة البحث العلمي قد يضطر الباحث إلى مراجعة البطاقة، لأنه سيكون بحاجة
إلى وضوح المعلومة وكمالها.
هذا مهم، لأنه بالنتيجة أثناء كتابة البحث الإنسان يكون شوية مشوش هكذا، فالمفروض يصير المطاقة واضحة الدلالة على المعلومة. هذا أمر ثالث. الأمر الرابع، قد يكون المضمون في بعض الأحيان واحد، ولكنه موجود في أكثر من محل. فعلى الباحث إذا وجد المعلومة التي يحتاجها في أكثر من مصدر فلا يدمج الجميع في بطاقة واحدة، وإنما يضع لكل معلومة بطاقة خاصة ويجعل هذه البطاقات متوالية أو متتالية، يعني يجعلها في محل واحد مع تكرار العنوان، لأنه المضمون واحد، حتى يعلم أن هذا المضمون هو مأخوذ من المصدر الفلاني، والمضمون والعنوان الثاني وهو نفس العنوان الأول أيضا، ولكنه مأخوذ من مصدر ثاني، وهكذا. الأمر الخامس، أن عملية كتابة المعلومات يجب أن لا تكون مقيدة بل يعمد الباحث إلى تدوين المعلومات متى وجدها، وكلما عثر على معلومة جديدة متعلقة بموضوع بحثه جعلها في بطاقة وضمها إلى بطاقات الباحث. هذا تمام الكلام في هذه القضية. توجد قضية أخيرة لعلها مرتبطة بهذا البحث بالذات أو بهذا العمل التطبيقي بالذات، نضعه ماذا؟ نضعه تحت عنوان آثار تدوين المعلومات على خطة البحث العلمي. آثار تدوين المعلومات على خطة البحث العلمي نقول فيه: إن الباحث بعد الانتهاء من القراءة
والتدوين. سيجد أن هناك آفاقا في هذا البحث لم تكن مدونة في خطة بحثه الأولية. ولذلك من اللازم جدا خصوصا وهو يعلم أن الآفاق الجديدة التي توصل إليها من خلال القراءة وتدوين المعلومات تزيد في حجم البحث العلمي، كما ونوعا وهذه حالة طبيعية جدا باعتبار أن الباحثين في العادة يعتمدون على المصادر في تكوين شخصيتهم العلمية، ومن الطبيعي جدا أن يكتشفوا عند القراءة والتدوين ما لا يعرفونه عند كتابة الخطة الأول. وربما وصل الأمر إلى تغيير عنوان البحث نفسه ليتناسب مع المعلومات الجديدة، أو إضافة أبواب وفصول، أو حذف أبواب وفصول، أو تقديم أو تأخير. وهذه حالة طبيعية لا يمر بها لا يمكن أن يكتب البحث العلمي دون أن يمر بمثل هذه الحالة، فهي تمثل المقام الحقيقي لكتابة البحث العلمي، لأنها تتحكم في اللمسات الأخيرة لما سيتضمنه البحث العلمي. ولها تأثير إيجابي كبير على تطوير البحث من جهة الحجم وكذلك من جهة القيمة العلمية.
هذا تمام الكلام في هذه القضية. إن شاء الله يكفي البحث في كتابة أو أسلوب البحث أو أسلوب كتابة البحث الناجحة في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.